الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. لا يزال الكلام في رواية قرب الإسناد التي ادعي أنها تدل على وجوب غسل الوجه من الأعلى، إذ قال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: ولكن اغسله من أعلى وجهك، أي اغسل الوجه من أعلى الوجه إلى أسفله، من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا. وقلنا أن هذه الرواية مناقشة سندا ودلالة، أما سندا فعلى الأقل من جهة أبي جرير الرقاشي، وأما دلالة نوقشت هذه الرواية بأن الأمر بغسل الوجه من الأعلى يحمل على الاستحباب، وذلك لقرينتين في الرواية. القرينة الأولى هي أن غسل الوجه من الأعلى قد قيد بكونه مسحا، يعني لابد من غسل الوجه مسحا، يعني لابد أن يكون الغسل على وجه المسح وليس اللطم. وكون الغسل على وجه المسح ليس بواجب جزما، فهذا القيد يفيد الاستحباب، وهذه الطريقة مستحبة، وعليه يحمل غسل الوجه من الأعلى على الاستحباب أيضا. بعبارة، لدينا واجب مسلم ولدينا قيدان. الواجب المسلم هو أصل غسل الوجه، ويوجد قيدان. القيد الأول هو أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل. القيد الثاني أن يكون الغسل بنحو المسح. خب، لأدلة أخرى ثبت أن أصل غسل الوجه واجب قطعان في الوضوء، لكن الكلام في القيود، ذكر قيدان لغسل الوجه: الأول أنه من أعلى، والثاني أنه على وجه المسح. والقرينة دلت على أن الغسل مسحا ليس بواجب، فإذا أحد القيدين مفاده الاستحباب جزما، وبقرينة وحدة السياق يثبت أن القيد الثاني يراد به الاستحباب أيضا. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية أنه ورد نهي في الرواية: لا تعمق في الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء لطما. وهذا النهي نهي رجحان، لا نهي إلزام، وعليه فبقرينة وحدة السياق يثبت أن الأمر بالغسل من الأعلى للرجحان أيضا دون الإلزام، أي أن الغسل للوجه من الأعلى إنما هو مستحب وليس بواجب. هاتان قرينتان تمسكتا بوحدة السياق تدلان على أن الأمر بغسل الوجه من الأعلى أمر استحبابي وليس أمرا وجوبيا. ونحتاج أن نفكك ذلك، نوضح ذلك أكثر قبل الجواب. في التوضيح نقول إن الرواية قد نهت عن التعمق في الوضوء على ما هو دأب الوسواسيين، كما نهت عن اللطم بالماء، والنهي عن ذلك فيه احتمالان: النهي عن التعمق بالوضوء والنهي عن اللطم بالماء فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن المراد أنه يستحب المسح في غسل الوجه وإيصال الماء إلى تمام أطرافه بإمرار اليد عليه، فيكون اللطم في مقابل ذلك مكروها. هذا احتمال. الاحتمال الأول أن المراد أنه يستحب إمرار اليد على الوجه بعد صب الماء عليه. لماذا؟ لكي يصل الماء إلى جميع الأطراف والأجزاء، وفي مقابل ذلك يكون اللطم مكروها لأنه قد يؤدي إلى عدم وصول الماء إلى بعض الأطراف والأجزاء. هذا احتمال في الرواية. الاحتمال الثاني أن النهي عن اللطم مستند إلى عدم إحراز وصول الماء بذلك إلى تمام أجزاء الوجه وأطرافه. النهي عن اللطم يستند إلى أن هذه الكيفية تؤدي إلى عدم إحراز وصول الماء إلى جميع أجزاء الوجه وأطرافه، أي إن الإمام إنما نهى عن اللطم بالماء لأنه يؤدي إلى عدم إحراز تحقق الغسل الواجب في الوضوء، وعليه يكون القيد بين قوسين مسحا في قول الإمام اغسله، أي اغسل الوجه من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا. هذا القيد مسحا يكون قيدا احترازيا، لأن معنى ذلك أن اللطم بالماء غير كاف في الوضوء، بل لا بد من غسل الوجه مسحا حتى يصل الماء إلى تمام أطراف الوجه وأجزائه، وعليه فلا بد من الحكم بوجوب الغسل مسحا. يوجد احتمالان في الرواية. احتمال إن غسل الوجه مسحا الأمر به أمر استحبابي. احتمال ثاني لا، إن قيد المسح قيد احترازي، فيكون الأمر بالغسل مسحا أمرا وجوبيا. هذا الاحتمال الثاني. لكن الأمر بالمسح لا لأجل أن له موضوعية في صحة الوضوء، بل من جهة أنه طريق إلى ما هو المعتبر والمشترط في صحة الوضوء من وصول الماء إلى جميع أطراف وأجزاء الوجه. فالأمر بغسل الوجه أمر وجوبي من دون بغسل الوجه مسحا أمر وجوبي من دون أن يكون للمسح موضوعية، وإنما أخذ على نحو الطريقية. أما النهي عن التعمق في الوضوء فهو نهي عن المقدمات التي تؤدي إلى الوسوسة، لأن الوسوسة كما هو واضح عندكم أمر غير إرادي، فلا معنى لأن ينصب النهي عليه. لذلك النهي عن مقدمات الوسوسة وليكن نهيا إلزاميا أيضا وفق الاحتمال الثاني. إذن يوجد احتمالان في الرواية. الاحتمال الأول أن الأمر بالغسل على وجه المسح أمر استحبابي. الاحتمال الثاني أن الأمر بغسل الوجه على نحو المسح أمر وجوبي. سؤال: المناقشة الآنفة الذكر ترد على أي احتمال؟ على الاحتمال الأول. ليش؟ لأننا قلنا أن غسل الوجه مسحا مستحب جزما، وبقرينة السياق يتبين أن القيد الثاني الذي هو غسل الوجه من الأعلى شنو يكون مستحبا أيضا. فالمناقشة السابقة إنما ترد على الاحتمال الأول وليس على الاحتمال الثاني. إذا قلنا بالاحتمال الثاني شنو؟ جاوبوني، القرينة على ماذا؟ القرينة على الوجوب، على وجوب غسل الوجه من الأعلى وليس على استحباب غسل الوجه من الأعلى. حينئذ المناقشة الآن فت الذكر بأن غسل الوجه على نحو المسح إنما هو أمر استحبابي، وبهذه القرينة يكون القيد الثاني وهو غسل الوجه من الأعلى استحبابيا أيضا، هذا يرد على احتمال أن غسل الوجه مسحا إنما هو أمر استحبابي. إذا قلنا بأنه أمر وجوبي لا ترد المناقشة. واضح؟ جيد. إذن لماذا ناقش المناقشون، لماذا لا نقول بالاحتمال الثاني في فهم الرواية فلا ترد المناقشة؟ الجواب واضح، أن الاحتمال الأول لأنه احتمال معتد به، احتمال مقابل احتمال، هذا الاحتمال يمنع من ظهور الرواية في المعنى الثاني، والاحتمال شنو؟ مبطل للاستدلال. وذكرت مرارا أي احتمال هو الذي يبطل الاستدلال؟ ها؟ الاحتمال المعتد به الذي يمنع من انعقاد الظهور، وإلا إذا كان احتمال مقابل ظهور فالظهور حجة. إذا عندما نقول إن الرواية ظاهرة في كذا مقابل هذا الظهور، يوجد احتمال أو لا يوجد احتمال؟ يوجد احتمال، لكن لأنه بمستوى لا يمنع من انعقاد الظهور، يعني ليس احتمالا مقابل احتمال وإنما احتمال مقابل ظهور، فهذا الاحتمال لا يبطل الاستدلال بالرواية. الاحتمال الذي يبطل الاستدلال بالرواية أي احتمال هو؟ فيما لو كان احتمالا مقابل احتمال. فهنا نقول الاحتمال الأول يقابل الاحتمال الثاني، وبما أنه يقابل الاحتمال الثاني فهو يبطل الظهور، ظهور الرواية في الاحتمال الثاني، وبالتالي تبقى المناقشة واردة. بل أكثر من ذلك، السيد الخوئي رحمة الله عليه قال إن الاحتمال الأول هو الراجح، بحيث يمكن دعوى أنه ظاهر الرواية. لماذا؟ لعدم وجوب المسح في غسل الوجه قطعا، فيكون الاحتمال الأول هو ظاهر الرواية وليس احتمال مقابل احتمال. ليش مولاي يقول لي قرينتين؟ قرينة الأولى ضرورة كفاية الغسل بالارتماس أو بماء المطر دون المسح، فإذا المسح في غسل الوجه شنو؟ ليس واجبا قطعا لكفاية غسل الوجه ارتماسا، وكفاية يعني غسل الوجه في الوضوء ارتماسا، وكفاية غسل الوجه في الوضوء بماء المطر. والقرينة الثانية لأن التفصيل قاطع للشركة، وقد فصل الله سبحانه وتعالى بين الوجه واليدين من جهة وبين الرأس والرجلين من جهة أخرى، فأمر بالمسح في الأخيرين دون الأولين، والتفصيل قاطع للشركة، يعني لا يمكن الاشتراك ما دام أمر بالغسل في الوجه واليدين وأمر بالمسح في الرأس والقدمين، فحينئذ لا يجب المسح في ماذا؟ في الوجه، وعليه يكون الأمر بغسل الوجه مسحا محمول على الاستحباب، أي محمول على الأمر باختيار أفضل الأفراد، فهو أمر استحبابي بلا شك. لكن يرد على السيد الخوئي رحمة الله عليه خاصة، يعني يرد على القول، لا أريد بهذا الرد أن أنفي أن احتمال أن يكون الأمر استحبابيا مقابل احتمال أن يكون أمر الأمر وجوبي، وبالتالي يبطل الاستدلال بالرواية، يمنع انعقاد ظهور الرواية في الأمر الثاني، وبالتالي ترد المناقشة. لا أريد أن أنفي هذا، إنما أريد أن أنفي أن الرواية ظاهرة بحيث يجزم نتيجة هاتين القرينتين، يجزم بعدم وجوب الغسل مسحا. لماذا؟ كيف نرد؟ نقول إن كفاية الغسل بالارتماس أو بماء المطار إنما لأجل الاطمئنان بوصول الماء إلى جميع أطراف وأجزاء الوجه، فلا يقاس بالغسل العادي وصب الماء على الوجه بدون ارتماس وبدون ماء مطر. ونحن قلنا إن الاحتمال الثاني يقول أن لا موضوعية للمسح، وإنما هو طريق للاطمئنان بوصول الماء إلى جميع أطراف الوجه وأجزائه، فلا يقاس الغسل العادي بالغسل ارتماسا أو بالغسل بماء المطر، لأنه في حالة الغسل ارتماسا أو الغسل بماء المطر يجزم أو يطمئن على الأقل بوصول الماء إلى جميع أطراف الوجه وأجزائه. وأما أن التفصيل قاطع للشركة فنقول الآية الكريمة الأمر فيها كذلك. نعم، فصل القرآن بين الوجه واليدين من جهة فأمر بغسلهما، وبين الرأس والقدمين من جهة فأمر بمسحهما. نعم، لكن هذه الآية الكريمة قد وضحت من قبل الرواية، يعني هذه الرواية موضحة لما في الآية، وقد أمرت بغسل الوجه مسحا. التفصيل قاطع للشركة في الآية، لكن نحن هو الرواية، الرواية لعلها توضح الآية، الآية مطلقة والرواية توضح الآية في أن الغسل المأمور به في الآية الكريمة هو غسل على وجه المسح وليس مطلق الغسل. نعم، أرجع وأقول هذا مجرد رد على كلام للسيد الخوي رحمة الله عليه، وإلا يكفينا وجود الاحتمال الذي يمنع من انعقاد الظهور في الاحتمال الثاني الذي يبطل الاستدلال بالرواية، يعني الاحتمال الأول يبطل الاستدلال بالرواية، يعني الاحتمال الأول ترد عليه المناقشة الآن فتل الذكر. إذن فحاصل الإشكال أنه يحتمل جدا أن المراد بغسل الوجه مسحا هو استحباب الغسل مسحا، فإذا كان الأمر كذلك مضافا إلى وجود نهي رجحان في الرواية، فبوحدة السياق يثبت أن الأمر بغسل الوجه من الأعلى للأسفل للرجحان أيضا، أي للاستحباب دون الإلزام. هذا هو الإشكال على الاستدلال بالرواية. ولكن خلي أكمل، هذا الإشكال يبتني على إحدى ثلاث نظريات في استفادة الوجوب من الأمر. هذا الإشكال بوحدة السياق، السياق يدل على وجود أوامر استحبابية أو قيود استحبابية، مما يكشف أن القيد الذي نشك أنه قد جعل على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب فنحمله أيضا على نحو الاستحباب بقرينة وحدة السياق. هذا الكلام إنما يتم، هذا الإشكال إنما يتم على إحدى ثلاث نظريات في استفادة الوجوب من الأمر، ولا يتم على نظريتين أخريتين. الإشكال يتم على نظرية تقول بأن الوجوب مدلول للوضع، يعني أن الأمر يدل على الوجوب، على الطلب الوجوبي بالوضع. بعبارة أخرى، أن الوجوب مستفاد من الأمر بالوضع. يتم هذا الإشكال، ولا يتم فيما لو بنينا على أن الوجوب مستفاد من حكم العقل، أو أنه مستفاد من قرينة الحكمة. توضيح ذلك، اتفق الأصوليون على أن الأمر مادة وهي يدل على الطلب الوجوبي، وذلك للتبادر. بمجرد أن يسمع السامع أمرا يتبادر إلى ذهنه أن المأمور به واجب، هذا أمر مسلم. لكنهم اختلفوا في توجيه هذه الدلالة على ثلاث نظريات. طبعا قد تسأل، أوضحت ذلك في الحلقة الثالثة، وتقول إذا كان المتبادر من الأمر هو الوجوب، فالتبادر علامة الحقيقة وعلامة الوضع، فلماذا تقولون أنه قد اختلف في توجيه هذه الدلالة؟ إذا كان المتبادر عند سماع الأمر هو الوجوب، فالتبادر علامة الحقيقة والوضع، فيكون الأمر مادة وصيغة موضوعا للطلب الوجوبي، فلماذا هذا الاختلاف؟ إذا الآن أنت قلت بأن الأمر مادة وهيئة يدل على الطلب الوجوبي بالتبادر، والتبادر علامة الحقيقة، إذن منشأ التبادر ما هو؟ الوضع. فحينئذ لماذا هذا الاختلاف في توجيه هذه الدلالة؟ نجيب، نقول إن التبادر يكون علامة للحقيقة فيما إذا لم يكن هناك منشأ آخر غير الوضع يمكن أن يفسر به ذلك التبادر، وإلا فمع وجود مناشئ أخرى غير الوضع فلا يكون التبادر علامة على الوضع، يكون التبادر ناشئا من تلك المناشئ الأخرى. وفي مقامنا يدعى وجود مناشئ أخرى غير الوضع يمكن أن تكون سببا لذلك التبادر. التبادر علامة الحقيقة، نعم، وعلامة الوضع، لكن متى؟ حينما لا تكون هناك مناشئ متصورة لهذا التبادر، والمقام يدعى فيه أن هناك مناشئ أخرى هي التي تسبب هذا التبادر وليس الوضع. أعود، توجد ثلاث نظريات في تفسير وتوجيه دلالة الأمر مادة وصيغة على الطلب الوجوب. النظرية الأولى، أظن أني أوضحت ذلك في ما سبق لكن أعيده للتوضيح والأهمية.
اختلاف في المادة والهيئة لو فقط في
الهيئة؟ لا، مادة وهيئة، بس أكو من يفصل بعدين أجي ذكرني في نهاية المطلب، لكن مادة وهي. النظرية الأولى أن دلالة الأمر مادة وصيغة على الطلب الوجوبي إنما تكون بالوضع، فصيغة الأمر صلي ومادة الأمر كما لو قال آمرك بالصلاة تدلان على الطلب الوجوبي لأنهما وضعتا لذلك، وهذا ما يتبناه المشهور. يعني صيغة الأمر ومادة الأمر موضوع لغة للطلب الوجوبي، وهذا ما عليه المشهور. هذه نظرية. نظرية ثانية حاصلها أن دلالة الأمر على الوجوب إنما تكون بحكم العقل، وهذه النظرية تبناها الميرزا النائيني وتبعه في ذلك السيد الخوي رحمة الله عليهما، إذ قال إن صيغة الأمر وكذا مادته لوحدها لا تدل على الوجوب ولا تدل على الاستحباب، بل تدل على الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب. صيغة الأمر صلي ومادة الأمر أمرك بالصلاة لوحدها لا تدل إلا على الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب. وحينئذ إذا لم يقترن هذا الطلب بترخيص في المخالفة بدليل متصل أو منفصل، حكم العقل بلزوم امتثاله، لأنه طلب من المولى الذي حكم العقل بوجوب طاعته، وبهذا اللحاظ يتصف الطلب بالوجوب. فالطلب إنما يكون وجوبيا بحكم العقل، الأمر مادة وهيئة يدل على طلب الأعم من الوجوب والاستحباب. فإذا لم يقترن بترخيص حكم العقل بالوجوب، إذا اقترن بترخيص حينئذ دل الطلب اتصف الطلب بالاستحباب. بعبارة أخرى، بلحاظ أنه لم يرد ترخيص فيحكم العقل بلزوم امتثالي مثل هذا الطلب، لأنه طلب من المولى الذي حكم العقل بوجوب طاعته. أما إذا اقترن بالترخيص في المخالفة بدليل متصل أو منفصل لم يحكم العقل بلزوم امتثاله، وبهذا اللحاظ يتصف بالاستحباب. فالدال على الوجوب ليس هو اللفظ وإنما هو العقل، فالوجوب ليس مدلولا لفظيا كما هو مسلك واضح، كما أنه ليس مدلولا حكميا كما هو على المسلك الآتي، وإنما الوجوب حكم عقلي. هذه النظرية الثانية. النظرية الثالثة، إن الأمر مادة وصيغة إنما يدل على الوجوب بالإطلاق ومقدمات الحكمة. الأمر بمادته أمرك بالصلاة، أو صيغته صلي، يدل على الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، لكن بمقدمات الحكمة يدل على الطلب الوجوبي خاصة، يدل على الوجوب. فالأمر لوحده يدل على الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، إذا قيد دل على الاستحباب، إذا لم يقيد نفهم من مقدمات الحكمة أنه يدل على الطلب الوجوبي خاصة. فالوجوب يكون مدلولا تصديقيا. بعبارة أخرى، هذه النظرية تبتني على القول بأن الأمر موضوع للطلب مطلقا الأعم من الوجوب والاستحباب، وبالتمسك بالإطلاق وقرينة الحكمة يثبت أنه من الطلب الوجوبي. وذكرت لهذه النظرية وجوه ثلاثة. هذه النظرية طبعا للمحقق العراقي رحمة الله عليه، ذكرت لها وجوه ثلاثة، ثالثها للسيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه في الحلقة الثالثة، ثالث الوجوه الذي لا يرد عليه الإشكال أو لا يرد عليه الإشكال الذي يرد على الوجهين الأول والثاني، تفصيله في الحلقة الثالثة. هذا الوجه الثالث ماذا يقول؟ هذا الوجه يقول إن صيغة الأمر حيث إنها موضوعة للنسبة الإرسالية فهي تدل على الإرسال والدفع بنحو المعنى الحرفي، والإرسال والدافع يساوق سد تمام أبواب عدم التحرك، عندما يرسل المرسل ويدفع باتجاه شيء إنما هو يسد تمام أبواب عدم التحرك، ومقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي نكتشف أن المراد للآمر عندما يأمر نحو حكم تنسد معه جميع أبواب عدم التحرك، وبهذا يثبت أن الوجوب مدلول تصديقي للصيغة بمقتضى الإطلاق وقرينة الحكمة. يعني ما دام قد أمر ولم يذكر قرينة على أنه يرخص في ترك هذا الأمر، هذا يعني أنه سد تمام أبواب عدم التحرك، وسد تمام أبواب عدم التحرك يساوق ماذا؟ يساوق الوجوب. فنثبت الوجوب بالإطلاق، أما الاستحباب فيحتاج إلى تقييد للأمر، يعني تقييد لذلك الإطلاق. فهذه النظرية تقوم كالنظرية الثانية بأن الأمر مادة وصيغة موضوع لمطلق الطلب، لكنها تختلف عن النظرية الثانية، أن النظرية الثانية تقول بأن الوجوب مستفاد من حكم العقل، بينما هذه النظرية تقول أن الوجوب مستفاد من الإطلاق ومقدمات الحكمة. هنا إجابة على سؤالك، هنا السيد الصدر رحمة الله عليه يفصل، ففي مادة الأمر يقول لا في المادة لا يمكن الاستغناء عن دعوى الوضع في مقام استفادة الوجوب لعدم تمامية مسلك الإطلاق ولا مسلك العقل. هذا وين؟ في مادة الأمر. يعني في مادة الأمر شنو؟ يقول المسلك الأول، إلا أنه في صيغة الأمر يمكن الاستغناء عن الوضع، وذكر هذا الوجه الذي ذكرته الآن، واضح؟ لكنه في المباحث، مباحث الأصول في القسم الأول الجزء الثاني صفحة 108-109 للسيد الحاري عاد فقال هذا في الصيغة، ذكر الوجه هذا، هذا في الصيغة، وفي مادة الأمر أيضا يمكن أن يأتي نفس التقييد. واضح الفكرة؟ فلذلك في المستوى الحلقة فصل، لم يفصل، لو إنما ذكر الوجه المناسب لشنو؟ أن الإطلاق يجري بمن؟ في الصيغة. واضح الفكرة؟ لكن في البحث الخارج ذكر ذلك بتمامه كما في الحلقة، ثم عاد ويمكن أن يأتي نفس التقريب في المادة. واضح لكم؟ سيد الحاري طبعا لا يقبل أن نفس التقريب يجري في المادة، على كل حال ليس هذا المورد. إذن توجد ثلاث نظريات، نظرية تقول بأن الطلب الوجوبي، بأن دلالة الأمر على الوجوب على الطلب الوجوبي مستفادة من نفس الوضع، نظرية تقول بأن الأمر موضوع في اللغة للطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، والوجوب يستفاد من حكم العقل، نظرية أخرى أيضا تقول بأن الأمر مادة وصيغة موضوع للطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، لكن الوجوب مستفاد من مقدمات الحكمة. واضح الفكرة؟ ماذا يترتب على هذه النظريات؟ يترتب التالي، أنه لو جاء دليل يقول ادعوا عند رؤية الهلال ودلت القرينة على أنه يراد منه استحباب الدعاء لا وجوبه، فحينئذ ستختلف إرادة الاستحباب من الأمر باختلاف تلك النظريات. على النظرية الأولى استعمال الأمر، صيغة الأمر ادعوه في الاستحباب يكون استعمالا حقيقيا أم استعمالا مجازيا؟ يكون استعمالا مجازيا. لماذا؟ لأن الأمر موضوع، لماذا صيغة الأمر موضوع لأي شيء؟ للوجوب، للوجوب، واستعملت في الاستحباب، فالاستعمال هنا استعمال اللفظ بغير ما وضع له فيكون استعمالا مجازيا. أما على النظريتين الثانية والثالثة
حقيقة
ويا ينتبه، الأمر موضوع، صيغة الأمر موضوع لأي شيء؟ ادعو للأعم، للطلب الأعم للوجوب والاستحباب. فحينئذ استعماله شنو؟ استعماله في الاستحباب يكون مجازيا؟ لا يكون مجازيا. نعم نعم. على النظرية الثانية إذا اقترن بالترخيص فهو استحبابي، على النظرية الثانية إذا اقترن بالترخيص فهو استحبابي، وإن لم يقترن بالترخيص حكم العقل بلزوم امتثاله، فيكون استعمال اللفظ في الاستحباب استعمالا حقيقي ليس فيه تجوز كما على النظرية الأولى، وليس فيه تقييد كما هو على النظرية الثالثة. أما على النظرية الثالثة فيكون استعمال اللفظ في الاستحباب استعمالا حقيقيا، لكنه يكون تقييدا للأطلاق. ليش؟ لأن دلالة الأمر على الوجوب وفق هذه النظرية بالإطلاق، فإذا أردنا إذا دلت قرينة على الاستحباب شنو؟ نقيد هذا الإطلاق، ومع التقييد يثبت الأمر، يثبت أن الأمر في الاستحباب. واضح؟ فمن جهة النظرية الثانية والثالثة تشتركان في أن الاستعمال فيهما استعمال حقيقي، ومن جهة يفترقان أن النظرية الثانية ليس فيها لا تجوز ولا تقييد، بينما النظرية الثالثة فيها شنو؟ فيها تقييد، ليس فيها تجوز لكن فيها تقييد. ماذا يترتب على ذلك؟ هذا هو الثمرة العملية المهمة، هذه هي الثمرة. يترتب على هذا الفارق التالي، أنه إذا جاءت أوامر متعددة شوية ما يتأجل للسبت دقائق أسمعكم عذرا، إذا جاءت أوامر متعددة في سياق واحد كما لو ورد عن الشارع اغتسل للجمعة وصلي صلاة الليل وادعوا عند رؤية الهلال، وعلم من الخارج أن أكثر هذه الأوامر استحبابية، أو علم من الخارج أن أحدها لو كانت هذه الأوامر عبارة عن أمرين فقط كان أحدها استحبابيا، علمنا من الخارج وشككنا لا ندري لا نعلم أن الدعاء عند رؤية الهلال، كما لو علمنا بأن اغتسل للجمعة الغسل للجمعة استحبابي، وعلمنا أن صلاة الليل مستحبة، الأمر بصلاة الليل أمر استحبابي، ولا نعلم هل الأمر بالدعاء عند رؤية الهلال استحبابي أم ليس كذلك، لا نعلم. حينئذ هكذا نقول على النظرية الأولى هذه هي الثمرة، على النظرية الأولى وهي أن دلالة الأمر على الوجوب بالواضع، فالمفروض أن يكون قوله ادعوا عند رؤية الهلال ظاهر في الوجوب. ويا أنتم؟ لأنه صيغة الأمر موضوع على أي شيء؟ للوجوب. المفروض أن يكون قوله ادعوا عند رؤية الهلال شنو؟ أمر وجوبي. لكن حيث ورد في سياق اغتسل للجمعة وصلي صلاة الليل وعلم من الخارج بأن هذه الأوامر استحبابية، فسوف يختل ظهور ادعو عند رؤية الهلال في الوجوب لقرينة السياق، ويكون السياق قرينة على أن المراد من قوله ادعو عند رؤية الهلال الاستحباب للوجوب. فحيث أن حجية الظهور منوطة بعدم وجود قرينة على خلافه، والسياق بحسب الفرض قرينة على خلاف ذلك الظهور، فلا بد من رفع اليد عن ذلك الظهور وحمله على الاستحباب وفقا للقرينة. ما هي القرينة؟ وهي السياق الذي وردت فيه تلك الصيغة، لأنه يلزم من إرادة الوجوب في من قوله في قوله ادعوا عند رؤية الهلال مع فرض إرادة الاستحباب في الباقي استعمال الصيغة في معنيين في سياق واحد، والسياق يأبى ذلك، وحدة السياق تأبى ذلك، وحدة السياق تمنع من ذلك. فحينئذ وحدة السياق تكون قرينة على أن المراد بالأمر بصيغة الأمر في ادعو عند رؤية الهلال المراد به شنو؟ الاستحباب. لأن القول بأن ادعو عند رؤية الهلال ظاهر في الوجوب خلاف ظهور السياق الواحد في إرادة المعنى الواحد. أما على النظرية الثانية وهو كون دلالة الأمر على الوجوب بحكم العاقل، فإرادة الاستحباب من بعضها والوجوب من الآخر لا يؤدي إلى انفلام وحدة السياق. صيغة الأمر في كل الأوامر قد استعملت بماذا؟ بمعنى الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب. الوجوب والاستحباب غير دخيل في مدلول اللفظ بناء على هذه النظرية، لأن المدلول هو الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، فالمعنى في جميع هذه الأوامر واحد وهو الطلب، فيكون قوله اغتسل للجمعة دالا على ماذا؟ دالا على ماذا؟ اغتسل للجمعة دالا على الاستحباب. لماذا؟ لا مو لحكم العقل، لورود الترخيص. وصلي صلاة الليل دال على الاستحباب لورود الترخيص، وادعو عند رؤية الهلال دال على الوجوب لعدم ورود الترخيص، ولا مشكلة. والأوامر في كل هذه الأمثلة استعملت بمعنى واحد الذي هو الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب. وأما يعني إذا وردت أوامر في سياق واحد دل الدليل على أن بعضها أوامر استحبابية وشككنا في الباقي، فهل وحدة السياق تقتضي أن نحكم باستحباب هذا المشكوك؟ على النظرية الأولى نعم، على النظرية الثانية لا. أما على النظرية الثالثة وهي دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق وقرية الحكمة، فشنو؟ فكالنظرية الثانية. ليش؟ لأن إرادة الوجوب من بعض الأوامر لا يؤدي إلى انفلام وحدة السياق، لأن جميع الأوامر قد استعملت في معنى واحد وهو الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب. غاية الأمر أنه في بعضها أريد المطلق لعدم ورود المقيد، وفي بعضها أريد المقيد لورود التقييد. فالتفكيك بين تلك الأوامر بحيث يراد من بعضها الوجوب ومن بعضها الاستحباب لا يعني وفق هذه النظرية أن الصيغة استعملت في معاني متعددة، بل استعملت في معنى واحد وهو الطلب. واضح؟ وعليه أعود للإشكال، أعود للإشكال، هذا الإشكال على رواية قرب الإسناد بأن وحدة السياق تثبت أن الأمر بغسل الوجه من الأعلى أمر استحبابي وليس وجوبيا، هذا الإشكال يتم على أي نظرية؟ يتم على النظرية الأولى ولا يتم على النظريتين الثانية والثالثة. وبعبارة أخرى، هذا الإشكال مردود، أعود لعبارة الكتاب، مردود على النظريتين الثانية والثالثة. هذا الإشكال، هذا الإشكال يتم على النظرية الأولى، أما على النظريتين الثانية والثالثة فهو مردود، لأن إرادة الاستحباب من بعض القيود بدليل خارجي ككون غسل الوجه مسحا لا يوجب رفع اليد عن ظاهر الطلب فيما عدا القيد المذكور، ولا يوجب رفع اليد عن قيد آخر، والحكم بأنه مستحب أيضا بقرينة وحدة السياق. ففي المقام، في مقامنا لما قامت القرينة على أن غسل الوجه مسحا مستحب فيكون استحبابيا، أما بالنسبة إلى أصل غسل الوجه فمسلم، أما بالنسبة إلى القيد الثاني وهو غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل فهو أمر وجوبي لعدم قيام القرينة على الترخيص، فيحكم العقل بوجوب امتثاله، ولعدم قيام القرينة على التقييد فنبقى على الأطلاق الذي نستفيد منه ماذا؟ نستفيد أنه أمر وجوبي. هذا الجواب يتأتى على كلتا القرينتين المرتين الأولى والثانية، شوي أحتاج إلى دقة، يتأتى على كلتا القرينتين. ليش؟ لأنه الكلام نفس الكلام، فالتفكيك الذي يقول به أصحاب النظرية الثانية والثالثة في دلالة الأمر على الوجوب لا يشترط فيه أن تأتي أوامر متعددة، بل يأتي حتى في القيود. يعني مرة تجي أوامر متعددة مستقلة، بعضها دال على الوجوب وبعضها دال على الاستحباب. أصحاب النظرية الثانية والثالثة يقولون لا مانع من ذلك. ومرة تأتي قيود لأمر واحد، بعض هذه القيود مستحب وبعضها واجب، يقولون لا مانع من أن نلتزم بوجوب هذا القيد الذي لم يأتي الترخيص فيه ولم يدل ولم يأتي مقيد على أنه ليس بواجب. واضح لكم الفكرة؟ حسب المثال شنو أمر متعدد ضربناه
متعدد مستقل
وضربنا أيضا مثال. الآن اغسل وجهك من مسحا من الأعلى إلى الأسفل، غسل الوجه مسلم واجب. عندنا قيدين، القيد الأول مسحا والقيد الثاني من الأعلى إلى الأسفل. تبين أن غسل الوجه مسحا مستحب، فلا يتم لا يدل ذلك على أن الغسل من الأعلى إلى الأسفل مستحب أيضا، لا يدل ذلك. ويضرب الشيخ المصنف هذا المثال، يقول لو قال المولى اضرب زيدا في أول الصبح في داره وقامت قرينة على كون الضرب في داره مستحبة، واضح الفكرة؟ على النظرية الأولى لا بد أن نحكم بأن القيد الآخر أيضا في أول الصبح مستحب أيضا، على النظرية الثانية والثالثة لا يتم ذلك، لا 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 نحكم بأن إذا كان القيد الثاني في داره مستحبا فلا بد أن يكون القيد الأول في أول الصبح مستحبا أيضا. ليش؟ لأن الأمر يدل على الطلب وما لم يقترن بترخيص فيبقى دال على الوجوب، والمفروض أنه هذا القيد في أول الصبح لم يرد ترخيص ولم يرد فيه قيد، لم يقيد بقيد، فيدل على الوجوب على النظرية الثانية وعلى النظرية الثالثة. واضح؟ خلينا نطبق هذا المقدار مع حتى نخلص من عنده، بسيط. هو قال ورد، شنو الرد؟ الإشكال. الإشكال يعني الإشكال بأن قيد غسل الوجه مسحا مستحب، فنكتشف أن القيد الآخر من الأعلى إلى الأسفل مستحب أيضا. قلنا هذا يتم على النظرية الأولى ولا يتم على النظرية الثانية والثالثة. إذن من اللي يرد على هذا الإشكال؟ أصحاب النظرية الثانية والثالثة. ورد بأن إرادة الاستحباب من بعض القيود بدليل خارجي لا يوجب رفع اليد عن ظاهر الطلب فيما عداه، فلو قال المولى لعبده اضرب زيدا أول الصبح في داره وعلم من الخارج أن بعض الخصوصيات المذكورة غير لازمة ككون الضرب في الدار، فإنه لا ترفع اليد عن ظهور الأمر بالنسبة إلى ما عداه. الأمر ظاهر في ماذا؟ في الوجوب. شنو؟ بالوضع لو بحكم العقل، بحكم العقل وبعد أو بالإطلاق. ولا يلزم منه محذور الاستعمال في معنيين. ليش ما يلزم؟ لأنه استعمل في معنى واحد وهو الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب. وما أفيد هذا الدور رد من الشيخ المصنف، رد على الرد، رد على الرد. يقول وما أفيد يتم على مسلك حكم العقل في استفادة الوجوب والتحريم، وبعد وعلى مسلك استفادة الوجوب من الإطلاق، وأما بناء على استفادته من الوضع فلا يتم كما هو واضح. يا هو الذي لا يتم، مو أصل الإشكال، أصل الإشكال تام، الرد على الإشكال. هذا كله لو قطعنا النظر عن جهالة أبي جرير الرقاشي، وإلا في الإشكال أوضح، يعني الإشكال السندي. يعني يريد يقول الشيخ المصنف أنه الرد هذا اللي ما ذكرته، الرد الدلالي رد مبنائي، واضح الفكرة؟ أما الرد السندي فلعله أوضح عند الأصوليين، وإن كان يمكن إذا أخذنا بمبنى أن قرب الإسناد من الكتب المعتبرة وكفاية ذلك أيضا يكون ردا مبنائيا. ودعوى صاحب الحدائق أن كتاب قرب الإسناد من الأصول المعتبرة المشهورة فلا يضر ضعف الراوي مدفوعة بأن شهرة الكتاب إنما تقتضي عدم الحاجة إلى سند صحيح إليه لا اعتبار كل ما فيه. وهل يلتزم وهل يلتزم بصحة كل ما في الكتب الأربعة من باب أنها من الأصول المعتبرة المشهورة؟ قلت لكم هذا الكلام لا يرد على صاحب الحداقة. نعم نلتزم. هذا الكلام يرد على مباني، يرد على مبانينا. الكلام يتم على مبانينا. أما على مبان صاحب الحداقة نعم يقول لك يعني يلتزم بشنو؟ بصحة كل ما في الكتب الأربعة. أصلا أنا ملتزم من الأول. صلوا على محمد وآل محمد.